بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نقل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموع الرسائل، قال: معلوم أن التوحيد الذي جاء به جبرائيل أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يفعل كذا وكذا من الصلاة والصيام والحج، فما الذي فرق بين رسول الله وبين قريش؟ الشيخ يجيب على هذه الشبهة: هل هو الملك والرياسة، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، أن لا إله إلا الله مجرد قول بلا عمل، وأن هذا الدين مجرد قول دون عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله وينشأون على دينهم ولا يضرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك، وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله، وأن من قالها فهو المسلم؟ هذا من باب الإلزام للخصم. وتؤثرون عليها حديث جبريل وحديث بني الإسلام على 5 أركان، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة، وحديث من صلى صلاتنا، ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإيمان عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه أو دونه أو شر منه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من أنفس الأجوبة. هؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل لا يكفر، حتى يكفر بالدين كله. فبين لهم أن المشركين الأولين فهموا معنى لا إله إلا الله، وعلموا أنها تدل على العمل، لذا استكبر. لو كان الأمر كما يقول المشركون المتأخرون، من أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك، لقال المشركون لا إله إلا الله، وبقوا على عبادة اللات والعزى ومنات وهبل، ولما قاتلهم رسول الله ولا استحل دماءهم. فهذا من الإلزام القوي والحجة الظاهرة، فرحمة الله على هذا الإمام. قال: ويقال أيضا، ويقال في جواب هذه الشبهة التي هي من أعظم شبههم: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون ويصومون. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قتال أهل الردة، لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فقال عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فأجاب الصديق بما تقدم، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتال أهل الردة، وهم أصناف، منهم هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ بنو حنيفة، حتى قال المصنف: ليتفطن العاقل لقصة واحدة منها، وهي أن بني حنيفة أشهر أهل الردة، كما تقدم أهل الردة أنواع، وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة، وهم عند الناس أقبح أهل الردة وأعظم كفرا، وهم مع هذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مسيلمة الكذاب قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بشر كثير من قومه بني حنيفة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عنه. ثم انصرف عنه. وقد سأل ابن عباس أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلم. فبنو حنيفة كفروا لما قالوا إن مسيلمة نبي. فيقول الشيخ: من الأجوبة، وهو الجواب الثالث على هذه الشبهة، أن من قال لا إله إلا الله وفعل شيئا من الواجبات وفعل كفرا لا يكفر حتى يكفر بالدين كله، قصة بني حنيفة. هؤلاء أصحاب رسول الله، كما تقدم معنا في كلام أبي بكر الصديق، قاتلوا بني حنيفة، وأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتاله، وسموهم أهل ردة. واختلف العلماء في سبي نساء أهل الردة، فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى سبيهم، وهو الراجح وعليه عمل الصحابة، وذهب أحمد وغيره إلى أنهم لا يسبون. وتأمل تسمية العلماء لهم أهل ردة، أنهم ارتدوا، فهذا فيه رد لهذه الشبهة. وخلاصة شبهتهم رعاكم الله أنه من قال لا إله إلا الله وأتى بشيء من الواجبات من الصلاة والأذان والصوم وفعل كفرا لا يكفر حتى يكفر بالدين كله. فقال الشيخ: هؤلاء بنو حنيفة لم يكفروا بالدين كله، لأنهم يصومون ويصلون ويؤذنون. وأجمع الصحابة على كفرهم لأنهم آمنوا بأن مسيلمة الكذاب نبي. فهذا وجه رد هذه الشبهة. وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات ارتدوا، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ما استكبروا، قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أنكروا ولا جحدوا ذلك، ولهم أعمال ظاهرة، حيث إنهم يصلون الصلوات الخمس ويؤذنون للصلاة ويصومون شهر رمضان. قال: فإن قال، أي أورد هذا المشبه هذا الإرادة، إنهم أي بنو حنيفة كفروا لما قالوا إن مسيلمة نبي، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، أي هذا هو سبب كفرهم. ونحن ما نقول هذا، نحن نشهد أن محمدا رسول الله، قلنا هذا هو المطلوب. ظن هذا المشبه أنه بإيراد هذا الإيراد أن يسكت أهل الحق، فكان دليله دليلا عليه. انظروا كيف أجاب الشيخ، وهذا ما تقدم معنا في أول الكتاب، من أن أهل الباطل لا يستدلون بدليل صحيح كتابا وسنة على باطلهم إلا وكان في الدليل نفسه رد على باطلهم ودحض لشبهته. قلنا هذا هو المطلوب. انظر إلى جواب الشيخ وفطنته وذكائه وغزير علمه. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذا كان هؤلاء بنو حنيفة لما رفعوا رجلا وهو مسيلمة الكذاب إلى رتبة النبي بأن جعلوه نبيا، والله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعد. إذا كان من رفع رجلا مرتبة إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم فجعله نبيا رسولا كفر بالإجماع، أجمعت الأمة على كفره، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وحل ماله ودمه لأنه كافر والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري وغيره يقول من بدل دينه فاقتلوه. ولم تنفعه الشهادة، ما نفعته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه أتى بناقض ينقضها. فلا إله إلا الله تنفع صاحبها متى ما حقق شروطها وعمل بها ظاهرا وباطنا وجانب نواقضها ومفسداتها. ولا الصلاة، ما نفعته الصلاة لأنه كفر بالله، قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله جل وعلا بيّن أن المشركين كانت لهم أعمال مع شركهم، هل نفعتهم أعمالهم؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا قال فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ لأنه أعظم كفرا، لأن حق الله أعظم من حق خلقه. وهذا استدلال بقياس الأولى، فقول الشيخ فكيف، أي هذا من باب أولى أن يكفر. إذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، فكيف إذا رفعه إلى أن جعله ندا لله في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته؟ كفره أولى وأعظم وأشد. أما شمسان ويوسف فقد سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاويه ورسائله عن يوسف وشمسان، فقال يوسف وشمسان وتاج، تاج هذا يذكره الشيخ في بعض رسائله، من أهل الخرج، منطقة في تلك البلاد تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. وأما شمسان، انظر، هذا تاج طاغوت من الطواغيت يدعو إلى عبادة نفسه. وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض وله أولاد يعتقد فيهم. وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه. أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم في كثير من رسائله. لما؟ قال لأنهم من أشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربها، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصرفون لهم شيئا من العبادة وينذرون لهم النذور ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد الأوثان عباد اللات والعزى. قال ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد اللات والعزى، أنهم من الطواغيت. وهذا فيه أن الداعي إلى الله، الداعي إلى التوحيد، يسمي أسماء هؤلاء الطواغيت التي تعبد من دون الله. نصحا للأمة وتحذيرا لعموم الناس من هؤلاء. قال: أو صحابيا، لو رفع صحابيا وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، بأن جعله ندا لله كحال الرافضة، فترى أنهم يغلون في أهل البيت فيقولون يا حسين، يدعونه من دون الله ويصرفون له خالص حق الله سبحانه، يا فاطمة، يا زهراء، يا ابن عباس، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أو نبيا كحال النصارى، حيث جعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله، أو ثالث ثلاثة. نعم، وهكذا أهل الغلو عباد الأوثان والقبور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا فيه غلوا عظيما، حتى قالوا إن بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، وبعض علمه علم اللوح والقلم، كما في البردة للبصيري، وترى أنه يتغنى بها أهل التصوف في محافلهم، سيما في احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والبردة قد حوت شركا صراحة في مرتبة جبار السماوات والأرض، أنه المعبود الحق سبحانه، أن يجعلوا بارك الله فيكم المخلوق الضعيف ندا ونظيرا للخالق الجبار العظيم سبحانه، ما أعظم شأنه. نزه الله سبحانه وتعالى عن فعل هؤلاء المشركين، فالشرك تنقص للربوبية وقدح في الإلهية، ما أعظم شأنه. والله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وما أحسن هذا الاستدلال في هذا المقام بهذه الآية: كذلك يطبع الله، قال ابن جرير يختم الله، على قلوب الذين لا يعلمون، قال ابن جرير رحمه الله: لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد من عند الله من هذه العبر والعظات والآيات البينات، فلا يفقهون عن الله حجة، ولا يفهمون عنه ما يتلو عليهم من آي كتابه، فهم لذلك في طغيانهم يترددون. الشيخ رحمه الله استدل بهذه الآية: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، في إنكار هذا الجهل العظيم الذي يتحجج به هؤلاء المشركون، حيث قالوا إن بني حنيفة كفروا لما ادعوا النبوة في مسيلمة، وإن من فعل الشرك الصراحة وأشرك مع الله غيره لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي. فيقول كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل، كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، وإذا رفعه إلى رتبة المولى فجعله شبيها نظيرا ندا لا يكفر. وتأمل قول الله تعالى: الذين لا يعلمون، وهذا هو الجهل، فاحذر، لابد من الجد والاجتهاد في تعلم التوحيد والعقيدة والدين. فالله جل وعلا يقول: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نسأل الله السلامة والعافية.